هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين حضرات المستمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر ضمن برنامج فلسطين اليوم. الحركة الأسيرة والتصدي لإجراءات الاحتلال التعسفية هو محور لقائنا في هذا اليوم. أيضا سنقف عند فقرات نداء غزة وفقرة مع الشهداء. بداية أعزائي المستمعين، ستكون طبعا مع فقرة نداء غزة مع الزميلة شيماء عبد الكريم، فلنستمع معا.
نداء غزة. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. مع بدء الموسم الدراسي يضطر الكثير من أهالي غزة للجوء إلى القبول بمزاولة عدد من المهن الشاقة لسداد مصروفاتهم. يأتي ذلك وسط ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل الشهري للأفراد مع استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع. الزميل عماد النشا والتقرير التالي.
وسط طقس حار يعمل موسى في تكسير وإعادة تدوير مواد البناء، أحد أكثر الأعمال الشاقة هنا في غزة. بين الغبار وضجيج الآلات يقضي يومه مقابل أجر زهيد، يقول أنه بالكاد يكفيه لتوفير أدنى احتياجات أسرته.
فيش شغل، وهذا أجار يعني من 40 إلى 30 20 حسب يعني اليومية وحسب الشغل وحسب البطون. أنت شايف الوضع جوا في البلد، فيش شغل. هاي السبب الوحيد اللي جابنا قلة الشغل.
أما هنا فالحياة بكل تفاصيلها المرهقة يعيشها هذا الرجل، بصعوبة يواجه قسوة الحياة، ولساعات طويلة يقضي يومه في بيع محصول النعناع. هو الآخر يشكو من شظف العيش بعدما فقد البصر قبل سنوات، ويقول إنه لا بديل له عن هذا العمل.
عملنا بصة نعناع، بصة بسكوت وعصير يعني، ونسلك حالنا عشان ما نحتاجش حد يدينا مادة اليد، ما دلتش عليها. نطلع المرة بتروح بتجيب لي النعناع وانا بتوجه للمخبز طبعا، فبنبيع بشيكل باثنين بثلاثة هل 10 5 15 اللي الله بيرزقه.
لا يوجد سياسات اقتصادية حقيقية لحل مشاكل العمالة ولحل مشاكل البطالة، والآن جاء على الدور اللي هو مشاكل التضخم وارتفاع الأسعار الغذاء والملابس، وخاصة في موسم المدارس.
واقع اقتصادي متردد فرض نفسه بصعوبة على المواطنين الذين يعملون في ظروف أكثر قسوة، لا سيما مع قرب الموسم الدراسي الذي يزيد من الأعباء عليهم.
ما يزيد من أثقال الواقع المعيشي على العائلات الفلسطينية هنا في القطاع أشغال شاقة يقابلها أجور زهيدة، مع غلاء في السلع الأساسية من جهة أخرى، لسيما مع تعاقب المواسم.
واقع يلقي بظلاله السلبية على كافة مناحي الحياة.
نشكر الزميل عماد النشا على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور مازن العجلة، نستمع معا.
دكتور مازن، بداية، إلى أي حد تصل معاناة المواطنين في قطاع غزة؟
يعني الحقيقة المعاناة المواطنين في قطاع غزة أصبحت معاناة شاملة وعميقة، الأكثر عمقا بعد استشحال معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بجوار الفقر المدقع وزيادة معدلات سنة بعد أخرى. يعني حتى هذه الطبقات الفقيرة جدا التي جئتم بأمثلة عليها لم تعد هي الوحيدة التي تعاني، بل أن تجار التجزئة يعانون من كثرة الديون على المواطنين، وتجار الجملة ورجال الأعمال يعانون من قلة المبيعات وانخفاضها. ومن ثم أريد هنا أن أشير إلى مؤشر خطير جدا مر به قطاع غزة، وهو غير موجود في أي بقعة في العالم. الواردات الفلسطينية تراجعت رغم زيادة عدد السكان. يعني قبل انقسام 2007 كان عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة إلى قطاع غزة حوالي 130 ألف شاحنة في السنة. في 2022 كان هناك 94 ألف شاحنة فقط، أي لم يعد العدد إلى ما كان عليه حتى قبل عام 2007 رغم زيادة عدد السكان 60%. هذا مؤشر مهم جدا، يعكس مدى الفقر المنتشر والذي أصبح متوطنا. وأقول متوطنا لأن معظم العاملين هم فقراء، وفقراء فقرا مدقعا. الجهاز المركزي للإحصاء يقول أن 80% من المستخدمين بأجر، أي من العاملين بأجر، يتقاضون راتب بمقداره 700 ألف شيكل، 700 شيكل شهريا في المتوسط. يعني هذا الكلام يشير إلى أن 80% من العاملين هم أقل كثيرا من خط الفقر. قصد أنه حتى العاملين أصبحوا جزءا من الفقر، وليس فقط 350 ألف عاطل عن العمل ليس لديهم سبل المعيشة ولا حتى يتقاضوا 30 شيكل اللي بتكلم عنها الأمثلة اللي وردت أو أقل أو أكثر. وبالتالي تخيل هذه الحالة عندما يأتي موسم رمضان، ثم موسم العيد، ثم موسم المدارس، وفي الثلاث حالات لا يراعي التجار رغم المأزق الذي يمرون فيه، لا يراعون يعني هذه المستويات المعيشية الصعبة إنسانية والعميقة.
طيب دكتور مازن، بعد أعوام طالت على الحصار على قطاع غزة وهذا يؤثر على كل مناحي الحياة، هل الحصار هو السبب الوحيد أم أن هناك أسباب أخرى؟
لا، والحقيقة يوجد لدينا منظومتين تؤثران بشكل حاد، تأثيرا سلبيا على الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة ومستويات المعيشة بصفة خاصة. منظومة الحصار وأدواته المختلفة، من مناطق عازلة، من منع الوصول، من منع التحركات، منع المواد الخام المستوردة بحجة الاستخدام المزدوج، إغلاق المعابر، كل هذا من أدوات. كذلك منظومة أخرى هي منظومة الانقسام بأدوات المختلفة أيضا، وعلى رأسها الضرائب الجائرة والمستمرة والتي لا تنقطع، وآخرها قبل يومين فرضت سلطة الأمر الواقع على المعبر على التجار أن يقوموا بالتعامل مع مكاتب خاصة بالمالية أو الاقتصاد لعملية التخليص التي كان يقوم بها المحاسب مع موظف الوزارة على المعبر، الآن يجب أن يقوم بها في مكتب التخليص ويدفع عن كل شاحنة 100 شيكل، وهذا إرهاق جديد كأنه ضريبة جديدة.
على من تقع مظلومية الفلسطينيين في قطاع غزة دكتور مازن؟ ما هو الأبرز الذي يجب الإضاءة عليه؟
الأبرز الذي يجب الإضاءة عليه يعني الحقيقة، ونحن يعني نعجز عن كسر حدة الفعل الإسرائيلي، يجب علينا أن نكون رؤساء بأنفسنا ورحماء بيننا. يجب على سلطة الأمر الواقع أن تعيد النظر في مجمل النظام الضريبي، إن جاز لنا التعبير أن نقول نظاما، لأنه في إرهاق كبير، وفي يعني أصبح هناك أكثر من تاجر، هناك العشرات التجار يرفعون قضايا على وزارة الاقتصاد والمالية، لأنهم لم يعودوا يتحملوا أبدا الضرائب المفروضة. وأنا قابلت أكثر من تاجر يقول إذا بعت بنفس السعر مع هذه الضريبة فسأخسر حتما وبالتالي سأتوقف. إذن الخطوة الأولى أن يعاد النظر في مثل هذه الضرائب، ويراعى العبء الضريبي، يراعى قدرات الناس، يراعى الفقر. هذا كل هذه الاعتبارات غير موجودة فعلا وليست تجنيا، لا غير موجودة في التعامل مع كافة التجار بكل أنواعهم.
شكرا لك الدكتور مازن العجلة، حدثنا عبر الهاتف من غزة.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور مازن العجلة، نأتي وإياكم إلى نهاية فقرة نداء غزة. شكرا على طيب متابعتكم، وهذه عودة إلى زملائي في استوديو البث المباشر.
نعم، نشكر الزملاء شيماء عبد الكريم وعماد النتشة وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع شكر الموصول للخبير في الشؤون الاقتصادية مازن العجلة.
فنبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إنسانا لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم. إن كل ما جنينا من جهودكم نجم، والدي يا خير عون كان لي عند المحن. أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن. اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجم، لا وفي شكرهن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم.
ماذا عن قرار الحركة الأسيرة الإضراب العام في الرابع عشر من الشهر الجاري؟ بنكفير باستهدافه الحركة الأسيرة. التوجه للإضراب إنذار لإدارة السجون، وهل يخضع الاحتلال لمطالب الأسرى؟ الحركة الأسيرة والتصدي لإجراءات الاحتلال التعسفية، موضوع برنامجنا اليوم في فلسطين اليوم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم 14 من الشهر الجاري، للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وإعادة كل ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية في أعقاب قرارات الحرب المعلنة، مما يسمى وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال إتمار بن كفير ضد الحركة الأسيرة داخل السجون. الزميل عماد أبو أدهم والتقرير التالي.
سريعا جاء رد الأسرى على انتهاكات ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير. لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة أعلنت الذهاب لإضراب مفتوح عن الطعام في 14 من الشهر الجاري حتى إلغاء كل أشكال التضييق على ظروف الأسرى الحياتية.
هو أن إسرائيل ذاهبة للأقصى، فأن تتخذ قرارات من قبل هذا الوزير الفاشل المتطرف، ولعلمهم أن هناك قائمة طويلة من الإجراءات التي هو بصدد اتخاذها لاحقا، يرون أنه آن الأوان لوضع حد كامل لنزعات العدوان ونزعات القهر والتنكيل التي تريد أن تحققها دولة الاحتلال. العواقب الأخرى هي قائمة إجراءات إضافية ستعيد الحالة في السجون إلى ما قبل عام 67.
الأوساط العبرية توقعت أن انتهاكات بن غفير لن تمر دون عواقب، لذلك ربما أوعز ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم تنفيذ قرار تقليص الزيارات حتى قبل إعلان الأسرى إضرابهم وسط خشية من تفجر الأوضاع.
يؤكد عن حالة من الإفلاس وحالة من يعني الخلل الموجود لدى هذه المنظومة التي أصبحت تشكل خطرا على ما يسمى بمنظومة الاحتلال بشكل عام، بمعنى أن هذا ابن غفير يشكل خطرا كبيرا على كل الحالة في منطقة الشرق الأوسط. لذلك يعني الأمور ذاهبة باتجاه الانفجار حسب معلوماتنا وحسب ما يرد إلينا. إذا ما استمرت منظومة الاحتلال في هذا العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى الأسرى بشكل خاص، أعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه الانفجار.
تعليمات نتنياهو بالتأكيد لا تلغي الخطر الذي يتهدد الأسرى. من هنا لم ترى الحركة الأسيرة في الخطوة الإسرائيلية اعترافا بحقوق المعتقلين، وإنما ردت ذلك إلى الخلاف حول توقيت وآلية التضييق عليهم.
لازلت معنا أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج فلسطين اليوم، ولازال الحديث عن الحركة الأسيرة والتصدي لإجراءات الاحتلال التعسفية. وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة نستضيف في برنامجنا اليوم الكاتب والمحلل السياسي حسن نمر. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن.
يا هلا بكم
أستاذ حسن. كيف قرأتم قرارات اللجنة العليا للحركة الوطنية الأسيرة؟
كان لابد من الحركة الأسيرة أن تتجه إلى هذه القرارات، والذي كان خيرها إعلان الإضراب في 14 من الشهر الجاري ردا على قرار وزير الأمن القومي بما يسمى وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال إتمار بن كفير، الذي صرح وبكل وقاحة وعلانية من على منبر الكنيسة بتخفيض زيارات الأسرى من زيارة واحدة كل شهر إلى زيارتين، إلى زيارة واحدة لكل شهرين. وهنا كان لابد للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ولكافة الأسرى أن يتحركوا في مواجهة قرار هذا الفاشي الذي اتخذ من الحركة الأسيرة من ساحة للسيطرة أو للتوجه والتعامل مع المستوطنين وأرضاء المستوطنين في كل ما يرغبون، وجعل من الإنسان الفلسطيني مادة رخيصة لانتهازيته ومساعيه لقيادة المستوطنين وفي داخل الكيان. وهنا ليست المرة الأولى التي يتجه فيها هذا بن غفير إلى استهداف الحركة الأسيرة. لقد استهدف قبلا مسألة الطبابة، كان على الاحتلال قبلا أن يواصل معالجة الأسرى المرضى وكل شؤونهم الطبية، إلا أن بن غفير اتجه قبلا إلى اتخاذ قرار بتخفيض المالية المخصصة لمعالجة الأسرى، وجعل كثير من أنواع المعالجات على حساب الأسير بنفسه. كذلك الأمر أيضا اتجه أيضا بن غفير إلى تخفيض أو إلى إبعاد قرار الإخراج أو الإفراج المبكر عن الأسرى. اتخذ عدة خطوات استهدف بها الحركة الأسيرة، وهنا كان لابد من الحركة الأسيرة أن تقف هذا الموقف بقرارها الأخير إعلان الأضراب في 14 من الشهر الجاري، ردا على قرار بن غفير القاضي بزيارة واحدة كل شهرين للأسير عوضا عن زيارة كل شهر.
طيب، هل تحديد الحركة الأسيرة أستاذ حسن تاريخ 14 من الشهر الجاري موعدا للشروع بالإضراب يأتي بمثابة إنذار لإدارة السجون، وهل من الممكن أن يتراجع الاحتلال عن قراراته؟
في 24 ساعة الأخيرة كان هناك عملية نقل من سجن رامون إلى سجن عوفر، وهنا تحرك الأسرى وتحركت، يعني الأمر كان في سجن رغمون، كان هناك تحرك لعملية نقل الأسرى من هذا السجن، ومع وصول الأسرى إلى سجن عوفر كمان أيضا كان هناك في تحرك في سجن عوفر. وعندما تحرك الأسرى اتصلت إدارة السجون بقيادة الأسرى وتفاوضت معهم على عملية النقل هذه، وتم خضوع إدارة السجون لمطلب الأسرى بعودتهم إلى سجن رامون. وتصعد إدارة السجون مؤخرا من قراراتها وعملياتها التعسفية بحق الأسرى امتثالا لرغبات هذا الوزير بن غفير، تريد إرضاءه وإرضاء المستوطنين معه، ولكن في مسألة هامة، وأن الأسرى لن يقفون مكتوفي الأيدي أمام ما يقرره هذا الاحتلال أو هذا الفشي بن غفير أو إدارة السجون، سيواجهون بكل قوة كل قرارات إدارة السجون ومن يقف وراء هذه الإدارات من مؤسسات للاحتلال تابعة للاحتلال، وعلى رأسهم بن غفير الفاشي الذي يريد من خلال الأسرى الفلسطينيين أن يثبت موقعه على رأس هرم المستوطنين والاستيطان وعلى رأس حكومة الاحتلال في هذا الكيان.
طيب أستاذ حسن، إذا استطاع بن غفير وإدارة مصلحة السجون تمرير الإجراءات التي تستهدف الأسرى، كيف ينظر الأسرى إلى خطورة المعركة الحالية؟
الأسرى اليوم مستعدون لكافة الاحتمالات. أعطوا الإنذار كما سبق وذكرت أنه الأضراب سيشرعون به في 14 من الشهر الجاري، من أيلول سبتمبر الشهر الجاري. وهنا بمثابة أن إدارة السجون إذا لم تتراجع، إذا امتثلت لقرار بن غفير ولم تتراجع عنه والتزمت به، هنا سيصعدون يعني من الأضراب المفتوح إلى مواجهات مباشرة. وهنا أركز على نقطة هامة، أن هناك نوعين من الإدارات في السجون، في عنا الوزير أو هناك سلطتان لعملية اتخاذ القرارات على صعيد السجون، عنا سلطة الوزير الذي يتخذ القرار وتليه سلطة إدارة السجون أو إدارة السجون التي عليها أن تنفذها بمثابة السلطة التنفيذية لتنفيذ قرار الوزير.
نعم.
وهنا نقطة هامة جدا هامة.
نعم.
مسألة أنه عمليات السلطات التنفيذية والمتمثلة على الأرض بحراس السجون هم من يدفعون ثمن أي قرار يتخذه الوزير. وسبق أن شاهدنا أنه اتخذت عدة قرار وكان الرد عليها من قبل أسرانا أن قاموا بطعن السجانين برمي الزيت الساخن على السجانين، وهذا ما اضطر إدارة السجون إلى عدم التزامها بقرار أي وزير كان مسؤول عن الأسرة. وهنا تراجعت الإدارات وخضعت لمطالب أسرانا، وهذا أمر هام جدا بأن أسرانا حاضرون لأي تصعيد داخل سجون الاحتلال ليحافظوا على حقوقهم التي أو مكاسبهم التي استطاعوا اجتثاثها من هذا السجان البغيض الذي يسعى لإذلال أسرانا داخل السجون أو أي مؤسسة داخل هذا الكيان تسعى للحط أو للحط من مكانة أسرانا داخل السجون. أسرانا أصحاب قرار، وهناك إجماع وطني فلسطيني على دعمهم في أي تحرك قادم في مواجهة الإجراءات التعسفية للاحتلال.
طيب، ماذا عن موقع المحافل الدولية بشأن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من إجراءات تعسفية من جانب الاحتلال، ولماذا هذه المحافل غائبة أو مغيبة عن قضية الأسير الفلسطيني؟
مسألة المحافل الدولية هناك عدة مواضيع، يعني سؤال متشعب طرحت من السؤال، ولكن الجواب على هذا السؤال جواب متشعب جدا. إذا بدأ الأسرة مثلا، هناك منظمات حقوقية توثق ما يقوم به الاحتلال من إجراءات تعسفية ضد الأسرة في سجون الاحتلال، ولكن المسألة إذا تحولت عمليات التوثيق هذه أو ما وثق من إجرام أو إجراءات تعسفية بحق أسرانا التي يقوم بها الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، هنا ما يصدر عن محكمة العدل الدولية لا يجبر الاحتلال على الالتزام، هناك مجرد توصيات عليها أن يلتزم بها الاحتلال، والاحتلال هنا لا يلتزم.
نعم.
أضف إلى ذلك أنه الكيان في المحافل الدولية، يعني هناك عن أمريكا وهناك عن الغرب الذي يدعم هذا الكيان. في نقطة أخرى أشير لها هنا أنه فلسطين، إذا السلطة الفلسطينية توجهت إلى المحافل الدولية إلى المحافل الدولية.
نعم.
إلى مجلس الأمن وقدمت مسألة ملف الأسرى لمجلس الأمن، وسينقشها بالطبع ستناقش على مستوى الأمم المتحدة. المسألة أنه السلطة الفلسطينية أو دولة فلسطين ليست دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
نعم.
هنا على من يلتزم بعملية تقديم ملف الأسرة للأمم المتحدة دولة كاملة العضوية، وهنا على أي دولة عربية أو أي دولة أخرى أن تلتزم بقضية الأسرة وتقدم ملف الأسرة لمجلس الأمن الدولي لتبدأ إجراءات العمل على تناول قضية الأسرى الفلسطينيين. وهنا أيضا معضلة أخرى، أنه في حال تم التوصل إلى أي اتفاق على مستوى أنه الأسير الفلسطيني هو أسير حرب، لا يخرج من السجن إلا في حال إتمام أو إنهاء النزاع على الأرض، يعني يبقى السجين الفلسطيني أو الأسير الفلسطيني في السجن حتى تنتهي عملية النزاع ما بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال، وهنا يعتبر أسير حرب ولا يخرج من السجن إلا إذا انتهى النزاع على الأرض وهنا أيضا معضلة أخرى. الحل الوحيد لمسألة الأسرى الفلسطينيين هي المقاومة التي تكفلت بعملية إخراج الأسرى، وشاهدنا ذلك لعدة أمرار على غرار عدة عمليات بعد عملية إطلاق سراح الأسير أو الجندي جلعاد شريط، وهنا المقاومة اليوم تحتجز عدة جنود في يدها في غزة، وهنا ملف آخر مفتوح لقضية تحرير الأسرى.
أحسنتم. طيب شكرا جزيلا أستاذ حسن نمر لحضورك في هذا اللقاء.
يهلا.
بالدماء يا ثورة البركان، واكتب على وجه السماء رح نقهر السجان. سطر تاريخك بالدماء يا ثورة البركان، واكتب على وجه السماء رح نقهر السجان. انت اللي تتحدى القهر وتشد من ليلك فجر، انت اللي تتحدى القهر وتشد من ليلك فجر، وانت مواويل الصبر في موسم الخذلان. أحلى أناشيد الوطن تحفر على الجدران، ترسم صمود وتنحني من عزمك القطبان. أحلى أناشيد الوطن تحفر على الجدران، ترسم صمود وتنحني من عزمك القطبان. بكرة قيودك تنكسر وتهدي أيام الأسر، بكرة قيودك تنكسر وتهدي أيام الأسر، ترجع تحلق يا صقر وتهابك الغربان، ترجع تحلق يا صقر وتهابك الغربان. مهما عليك اشتد يا زين الرجال الهم، اللي يفرضوا جيش العدا رح ينمسح بالدم. مهما عليك اشتد يا زين الرجال الهم، اللي يفرضوا جيش العدا رح ينمسح بالدم. هاي من همتك ثورة ونصر والعادي لازم يندحر، من همتك ثورة ونصر والعادي لازم يندحر، وجهك بعتمتنا بدر والحر ما ينهان، وجهك بعتمتنا بدر والحر ما لازم نجتمع مع موكب الشجعان، وبأعلى صوتك يا سبا رح ترفع الأذان. في الأقصى لازم نجتمع مع موكب الشجعان، وبأعلى صوتك يا سبا رح ترفع الأذان. مهما يطول ليل الأسر رح تبكى بطلوع الصدر، مهما يطول ليل الأسر رح تبكى بطلوع الصدر. شمع على شبين الدهر سيد الفرس.
مسيرته شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرة مع الشهداء.
مع الشهداء.
في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بصرت عيناه النور، أراد أن ينعم كأطفال فلسطين بما منحه الله لهم من حياة، لكنه اصطدم بواقع أليم حيث الجنود مدججون بالسلاح يداهمون حيه ويذيقون جيرانه أصنافا من العذاب. كبر ومعه كبرة التساؤلات حول هؤلاء الأغراب، فكانت الإجابة إنه المحتل الصهيوني الذي يحتل الأرض ويقتل الإنسان ويصادر حتى البسمة من على شفاه الأطفال، فكان على موعد مع الاختبار والاختيار، إما اللهو واللعب أو مواجهة هذا المحتل الغاصب، فكان خياره واختياره ملتحقا بطريق الجهاد والمقاومة بعد أن حسم أمره وأعد للطريق عدته، وعيناه ترنو نحو الشهادة التي لم يكل لسانه عن الحديث عنها والطموح إليها، فكان له ما أراد. إنه الشهيد شادي الكحلوت الذي نفتح مع عائلته صفحة جديدة من صفحات العز والفخار مسطرة بدمه الزكي الطاهر. فأهلا وسهلا بالحاجة أم أيمن والدة الشهيد شادي لتحدثنا عن شادي الابن والمجاهد والشهيد.
الحاجة أم أيمن الكحلوت والدة الشهيد شادي الكحلوت، يعني في البداية حدثينا عن الشهيد شادي، كيف كانت بدايات حياته؟
اللهم صل على سيدنا محمد. شادي رحمة الله عليه كان طفل مؤدب خلوق مطيع بار بوالديه، تعلم في مدارس الشيخ رضوان الابتدائية وكان من الممتازين، وكمل تعليمه ودرس الإعدادية برضه في مدارس الشيخ رضوان، درس الثانوية والحمد لله نجح بتفوق، ودرس في الجامعة الإسلامية شريعة.
نعم.
والحمد لله درس سنتين وبعدين تقدم للشهادة الحمد لله، وربنا كرمه واتخذ شهيد إن شاء الله.
الحمد لله. الحاج ميمن، يعني لو تحدثنا عن علاقات في محيطه حوله مع جيرانه.
علاقات شادي كان كل البلد تحبه، الجيران والقرايب والأهل الكل كان يحبه، كان محترم وكان خلوق مؤدب مع الجميع.
نعم.
يعني كان علاقته مع الصغار ومع الكبار، يعني أطفال وشيوخ وشباب كلهم الحمد لله كانوا الكل كان يحبه.
نعم. يعني لو انتقلنا للحديث حول شخصية شادي في ظل وجود الاحتلال الصهيوني الجاثم على الأرض الفلسطينية، يعني كيف كان شادي ينظر لهذا الاحتلال؟
والله شادي أول شيء من النوع اللي كان كتوم.
نعم.
لكن لما الاحتلال ضغط علينا وأثر على حياتنا ما كانش عازو، يعني كان دايما دايما يعني يحب دايما يقول نفسي أخش فيه ونفسي أدخل في هذا الاحتلال أتفجر فيه، دايما أقتل دايما، يعني كان دايما يحب ينتقم.
نعم.
ينتقم لبلده لشعبه، لما شاف الانتفاضة وشاف الشهداء من شعبنا، شاف الأطفال، شاف الشجر، وشاف البيوت كلها بتتهدم، ما كان الصابر كانش يتحمل.
يعني كان بحدثكم عن الشهادة؟
كان دايما يحدثني عن الشهادة.
نعم.
وأنا إما يعني أنا دايما كان حدثنا عن الشهادة ودايما يقول لي ادعي لي يما أنا أمول الشهادة، دايما ادعي لي الناس كالشيء.
طب يعني حاجي كأم لشهيد، يعني بالتأكيد يعني ألا كنت تشعرين بالخوف والقلق على شادي؟
والله الأم دايما بتشعر بالقلق والخوف على أولادها.
نعم.
لكن قضاء الله لا رد له.
يعني كنت بتحاول مثلا تمنعيه عن هذا التوجه؟
لا. نعم. لا ما كنت أمنعه.
شو كنت بتحكي له؟
ولا إشي، يعني بالنسبة للجهاد يعني.
نعم نعم نعم.
والله هو كنت دائما من أربع عنه والله يوفقه اللي فيه الخير إن شاء الله.
نواصل الحديث عن الشهيد شادي الكحلوت، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. مجددا نرحب بوالدة الشهيد شادي الكحلوت ونكمل معها الحديث حول الشهيد شادي.
طبعا يعني حاج في ظل مسيرة الجهاد التي انتهجها الشهيد شادي الكحلوت، يعني هل هناك علامات معينة بدت على الشهيد يعني قد أشعرتكم بأن الشهيد ينوي الشهادة؟
والله في الآونة الأخيرة هو يعني هو كان يقول لي دائما يما ادعي لي أني أنا أستشهد.
نعم.
بس ما كان هو كان يعني في البداية أنا قلت لك كان كتوم، هو ما يتكلم في بالنسبة للجهاد بالنسبة للكفاح ما كان يجيب سيرة، بس إنه كان يقول لي ادعي لي أنا للشهادة يا أمه.
نعم. كان هو يعني كان متأثر بأحد من الشهداء أو من القادة مثلا؟
والله بالنسبة لشادي كان متأثر بكل أطفال فلسطين الشهداء، بكل رجال فلسطين، بكل ما كان يحدث في قطاع غزة في فلسطين عامة، كان هو دائما يتأثر.
نعم، يعني لو انتقلنا للحديث حول كيفية استشهاد شادي، كيف استشهد، وهل من حديث أخير دار بينك وبين الشهيد قبل خروجه للشهادة؟
والله حديث اللي دار بيني وبينه،
يعني آخر لقاء بينك وبينه،
آخر لقاء بيني وبينه، إنه هو أنا كنت أعرض عليه الزواج. نعم. هو رفض. آخر شيء قال لي أنا بطلب منك طلب واحد، إنك تدعي لي أني أنول الشهادة. هذا قبل ما يستشهد بيوم.
نعم،
وفعلا دعيت له والحمد لله ربنا أكرمه بالشهادة.
نعم، كيف استشهد شادي؟
والله شادي طلع على عملية في كسوفين.
نعم،
وهناك استشهد.
نعم، يعني أنتم بالتأكيد يعني تلقيتم الخبر عن طريق الأخبار مثلا؟
أيوة، عن طريق الأخبار والمستشفى.
نعم، يعني كيف كان الشعور الأول لك كأم تلقت نبأ استشهاد ولدها؟
والله أنا تلقيت نبأ يعني الفراق صعب، لكن والله الحمد لله أنا قلت يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. أمي أتمناها ابني، والحمد لله إن شاء الله يتقبل شهيد. الحمد لله.
ما يعني ما هي ردة فعل الأسرة بعد هذا الغياب باستشهاد شادي؟
والله الحمد لله، يعني قضاء الله وقدر. الحمد لله، وأتمنى الشهادة، والحمد لله ما نمت. الحمد لله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. وهكذا كان الشهيد شادي الكحلوت، فهنيئا لك الشهادة يا شادي.
رجع الخي يا عين لا تدمعينه، فوق كتاب رفقاك ومحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعينه، فوق كتاب رفقاك ومحبينه. رجع الخي يا امه تغربينه، هالشهيد دمك ودين علينا. يا شوقي لطلاته ويا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته.
مستمعينا الأفاضل، ختاما نشكركم لحسن استماعكم وطيب متابعتكم لبرنامج فلسطين اليوم، فحتى اللقاء القادم دمتم بخير وفي أمان الله.
خبرونا يلي كانوا قالوا تان سبع بأوانه، وعن أعادي نيران تشويهم شيء. رجع الخي يا عين لا تدمعينه، فوق كتاب رفقاته ومحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعينه، فوق كتاب رفقاته ومحبينه. رجع الخي.